عن عطاء عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. قال أبو داود هذا يضعف حديث همام.
في هذا مما سئل أبو هريرة رضي الله عنه تصدق المرأة من مال زوجها من بيت زوجها أجاب بالمنع إلا ما خصها به من طعامها الذي يكون نفقة له. وهذا قول أبي هريرة رضي الله عنه. وحديث همام الذي يشير إليه يقول هذا يضعفه هو ما رواه البخاري ومسلم السابق لنا الدرس الماضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المرأة تتصدق من مال زوجها أن الأجر بينهما. وحديث الآخر أيضا الذي مضى لنا الأمر لها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتصدق. الصواب أنه لا يضعف لأنه ثابت بسند صحيح. وقول الراوي إذا خالف ما يرويه فإن العبرة بروايته لا برأيه وقوله. ثم إن الحديث في هذا جاءت فيها شيء من الاختلاف، منها ما يدل على أنها تتصدق مطلقا، ومنها ما جاء مقيدا بعدم الإفساد، ومنها ما جاء أنها تتصدق بالمعروف، تتصدق منه المعروف. وهذه المسألة تختلف باختلاف أحوال الناس، فمن الناس من يعلم منه الرضا بذلك، وأنه إذا تصدق من المال الذي يعده للأكل كما سبق أنها تصدق من الرطب، تتصدق من الرطب، والرطب هو الشيء الذي إذا ترك فسد كما مضى، يعني ليس يابسا يدخر في الطعام المطبوخ أو غيره الذي قد لا يبقى إلا قليلا ثم يفسد. جاء الإذن لها أنها تتصدق بها، وهذا نوع منها. والصواب في هذا أنها تنظر إلى حالة الزوج، إن كان الزوج لا يمانع من ذلك بل يرضى ويفرح بهذا فلا بأس أن تتصدق، بشرط ألا تضر بمال زوجها أو بطعام من يقوته. أما إذا كان لا يرضى فلا يجوز لها أن تخرج شيئا لا يرضى هو بإخراجه إلا ما يخصه. وقول أبي هريرة رضي الله عنه يحمل على هذا حتى لا يخالف النص الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الأمر في هذا عائدا إلى المعروف، إلى العرف الذي يتعارف عليه الناس. وكذلك الزوجة إذا كانت تعرف من حال زوجها أنه لا يمانع بل قد يرضى ويفرح بهذا فتتصدق والأجر بينها وبينه، وإن كانت تعلم من حاله أنه يمانع وأنه لا يرضى فالواجب أن تمتنع إلا في الشيء الذي يخصها سواء من القوت أو من غيره.
قال باب في صلة الرحم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو طلحة يا رسول الله أرى ربنا يسألنا من أموالنا فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأرياء حائلة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب قال أبو داود بلغني عن الأنصاري محمد بن عبد الله قال أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن منات بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار فعمر يجمع حسان وأبا طلحة وأبيا قال الأنصاري بين أبي وأبي طلحة ستة آباء بين أبي وأبي طلحة ستة آباء.
صلة الأرحام من الأمور الواجبة وقطيعتها أمر محرم، بل جاء الوعيد في قاطع الرحم بأنه لا يدخل الجنة. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع الرحم. والله جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول جل وعلا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا قطيعتها للصلة واتباع ما يلزم له. فإذا صلة الرحم واجب، والرحم سميت رحما أخذا مما يتكون فيه الجنين، إن الجنين يتكون في رحم أمه، والناس في الأصل من رحم واحدة. على هذا تكون الرحم هي القرابة في النسب، ثم هل يكون القرابة في النسب في نسب معين، أو أنه كل ما كان لك نسب يمت إليك وتجتمع معه في أب معلوم معين يكون رحم؟ والصلة تتعين ولو بالكلام والسلام، إن أمكن أن تكون بالقيام بالحقوق الواجبة واللازمة فهذا الأولى، وإن لم يستطع الإنسان على ذلك فلا أقل أن يصل بالزيارة بالكلام والمعاونة على النوائب التي يستطيعها وبالسلام، وإلا يكون قاطعا. ثم إن من الناس من تكون صلته مكافئة كما سيأتي، وليست هذه الصلة. وفي هذه القصة حينما نزل قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ثم فعل أبي طلحة واسمه زيد بن سهل ما يدل على تسابق الصحابة رضوان الله عليهم في طلب الخيرات وحرصهم على النفقة في الوجوه التي يحبها الله جل وعلا. قوله لن تنالوا البر، البر من الأسماء العامة كالإيمان والتقوى يدخل تحتها كل ما يحبه الله جل وعلا ويرضى به، يعني لن تصلوا إلى مرضاة الله جل وعلا والفوز بجزائه حتى تنفقوا من الأموال التي تحبونها. لهذا قال أبو طلحة رضي الله عنه وكان من أكثر الأنصار مالا: أرى ربنا جل وعلا يستقرضنا أو يطلب منا، وإن من أحب أموالي إلي بيروحا. وبيروحا كانت نخلا مقابلة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الشمال، وكان بستانا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب من ماء عذب فيه ويستظل به. فلما كانت أحب أمواله إليه أراد أن يفوز بهذا الوعد الذي وعد الله جل وعلا به من ينفق مما يحب، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن بيروحا أحب أموالي إلي، وإن الله جل وعلا قد أنزل هذه الآية، وإنها لله ولرسوله، فضعها حيث ترى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح. ثم قال: قد قبلناها ورددناها عليك، فأرى أن تضعها في الأقربين. فقسمها بين أقربائه، ومنهم حسان بن ثابت وأبي بن كعب. وحسان بن ثابت يجتمع مع أبي طلحة في الجد الثالث، وأما أبي بن كعب فيجتمع معه في الجد السادس، ومع هذا جعله من الأقرباء. فدل هذا على أن الأقرب الذين يجب أن يوصلوا أقرباء النسب وإن بعدوا، ما كان قريبا لك من نسب يعني يجمعك معه أب وإن كان بعيدا، وإن كان في السادس أو أكثر فإنه يجب أن يوصل لأنه من الأقربين من ذوي القربى. وهذا هو الصواب من أقوال العلماء في ذوي القربى، لأنهم اختلفوا، منهم من يقول ذوي القربى هم الذين يرثون، منهم من يقول ذوي القربى من لو كان أحدهما أنثى والآخر ذكر حرم نكاحهما، يعني ما كان بينهما قرابة تحرم النكاح، وهذا غير صحيح. بل الصحيح أن ذوي الرحم كل ما كان له قرابة تمت إليك بصلة ولو بعيدة، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم أو من قبل الحواشي كالأعمام، فإنهم من ذوي الرحم. ولا يلزم أن يكونوا وارثين ولا عصبة، وهذا الحديث دليل على ذلك وكذلك غيره. فعلى هذا لا يجوز مقاطعة القريب إلا أن يكون كافرا أو فاسقا، لأن الصلة قسمها الله جل وعلا إلى قسمين: صلة بالدين تربط بينك وبين أخيك، وهي أقوى الصلات وأمتنها، وصلة بالنسب، وهذه يجب أن توصل على ضوء أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان القريب كافرا فلا بأس بصلته، إنه سيأتينا حديث أسماء أن أمها قدمت عليها وهي مشركة، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أتقبل هديتها وتصلها؟ قال نعم، أمرها بذلك. يقال أنها نزل قول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني من الكفار. وإنما النهي عن الذين يعادونك ويقاتلونك ويبغون لك العنت في الدين، هؤلاء هم الذين يقاطعون نهائيا ويعادون. والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في كلامه على قريش لما ذكر أنه إن لم يستجيبوا له فإنهم سوف يتعرضون لعذاب الله العاجل والآجل، وقال: وإن لكم رحما سأبلها ببلالها، يعني سأصله الرحم الذي بينه وبينه. فعلى هذا يجب صلة الرحم إن لم يكن صاحبها داعية إلى الفساد وإلى الكفر والإلحاد. إذا كان كنت لا تخاف من ذلك فإنه يتعين الصلة حسب الحال، وقطيعتها أمرها عظيم. وسيأتي شيء من الأحاديث التي تدل على عظم قطيعة الرحم، فأراد بهذا أن يبين الرحم التي يجب أن توصل ما هي. فبين أن الذي يجتمع مع الإنسان ولو في الجد السادس أنه من أهل الرحم الذين يجب أن يوصلوا. وفي هذا دليل واضح على أن الصدقة على الأقرباء أفضل منها على الأجانب الأبائد، الصدقة على ذوي الأرحام أفضل من الصدقة على من هو بعيد منك ليس بينك وبينه رحم. وهذا الذي استدل الإمام أبو داود به في هذا الحديث عليه وهو واضح.
قال: حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن محمد بن إسحاق عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت لي جارية فأعتقتها، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: آجرك الله، أما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك.
من المعلوم أن العتق من أفضل القربات، وقد جاء أن أي مسلم أعتق عتيقا أو رقيقا كان فكاكه من النار، وكان يفتدي بكل عضو منه عضوا من المعتق من النار. والله جل وعلا رغب في العتق كثيرا، والرسول صلى الله عليه وسلم حض على ذلك. وفي هذا الحديث زوج النبي صلى الله عليه وسلم تخبره بأنها أعتقت جارية لها رقيقة، فدعا لها بالمثوبة، وقوله آجرك الله يعني ضاعف أجرك وكتب مثوبتك. ثم أرشد إلى الأفضل وقال: أما إنك لو جعلتيها لأخوالك، يعني أعطيتيها أخوالك مملوكة، كان أعظم لأجرك. فدل هذا على أن صلة الرحم أفضل من العتق، صلة الرحم تكون أفضل من العتق، مع ما اشتمل عليه قبل العتق من الأجر العظيم. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا يطلب فيه رضا الله جل وعلا ينبغي أن يتخير الأفضل ويبحث عنه، وإذا أمكن أن يستشير أهل الفضل وأهل العلم كان أحسن. هذا إذا لم يكن الأمر مما يطلب إخفاؤه. إن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية. أراد أن يتصدق الإنسان، كونه يخفيها ولا يطلع عليها أحد أفضل من كونه يذهب يستشير ويبحث من أعطيها أو أين أضعها، لأن الله جل وعلا أثى على صدقة السر، ولأن صدقة السر بعيدة عن الرياء، مراءة الناس، طلب مدحهم وثناؤهم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الأخوال من ذوي الرحم، والأخوال هم الأقرباء من جهة الأم، الأقرباء من جهة الأم يعني أخوة الأم. وفيه دليل على أن المرأة تتصرف في مالها الذي يخصها بغير إذن زوجها، ولهذا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها إلا بعدما أمضت. وفيه دليل على أن العتق إذا وقع لا يجوز رده، بل إنه لا بد من إمضائه. وقد جاء في الحديث أن ثلاثا جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتاق. فهذه إذا تكلم فيها الإنسان ولو هازلا ألزم بما قال، يتعين على الإنسان يتحفظ من ذلك. وفي الوقت الحاضر أصبح العتق شبه مستحيل، لأن المملوك لا وجود له. والسبب في هذا تعطيل الجهاد في سبيل الله، عطل الجهاد في سبيل الله، لأن مصدر الرق هو الجهاد. الرق في الأصل الكافر الذي يستولي عليه المسلم قهرا بالقوة، فإنه مخير بين أن يقتله أو يسترقه، يكون رقيقا له، عبدا له، أو يمن عليه، كما قال الله جل وعلا: فإما منا بعد وإما فداء. يعني إذا انتصرتم عليهم واستوليتم عليهم فالأمر إليكم مخيرين، بين أن تمنوا عليهم وتتركوهم، وبين أن تفادوهم أو تجعلوهم أرقى تحت أيديكم تستخدمونهم. هذا هو الأصل في الرق. ثم الغالب أن الرقيق إذا استخدم وجعل في الخدمة يكون ممتهنا في ذلك، ويكون هذا الامتهان داعيا له إلى قبول الحق وإلى الإسلام. ثم حث الله جل وعلا على اعتاقه في ذلك إذا أسلم. والعتق أمره عظيم جدا، المقصود أن الصدقة على ذوي الرحم مثل ما مضى في الحديث السابق، وهذا مثله أفضل من العتق. ولهذا قال: أما إنك لو أعطيتيها أقوالك لكان أعظم لأجرك. وهذا صريح لأن صلة الرحم أفضل من العتق، ولهذا رتب على قطيعة الرحم عدم دخول الجنة، نسأل الله العافية، بل واللعن. واللعن معناه الطرد عن رحمة الله. وكثير من الناس اليوم يتساهلون بصلة الرحم وربما لا يبالون بقطيعته، وهذا دليل إما على الجهل بأمر الدين أو على عدم الخوف من الله جل وعلا والرغبة بما عنده. الذي يتعين على المسلم أن يراعي هذا الجانب وأن يحذر من القطيع وأن لا يقابل رحمه بما تفعله إن كانت قاطعة، بل يصلهم وإن قطعوه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتى إليه فقال: يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل. والمل هو التراب الذي يحمى في النار حتى يصبح مثلها. ومع هذا فضله عظيم ووزرهم عظيم، فلا يجوز للإنسان أن يقابل الإساءة بمثلها أو القطيعة بأن يقابل القطيعة بقطيعة، بل يتعين عليه أن يراقب ربه وأن تكون رغبته فيما عند الله أعظم من النظر إلى الانتصار للنفس والمكافأة بما يستحق المسيء. هذا الذي ينبغي أن يراعيه الإنسان في ذلك. والأمر سهل في هذا لمن رغب فيما عند الله جل وعلا، مع أنه ينصر عليهم ويعان عليهم كما أنه يعان على كبت هواه اتباع النفس. إذا استعان الإنسان بربه جل وعلا وسأله التوفيق فإنه يستطيع أن يتحمل هذا، وإلا ففيه صعوبة.
قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. فقال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك، أو قال زوجك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر.
في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة، قام إليه رجل فقال: عندي دينار، هل أأتي به صدقة؟ فقال: تصدق به على نفسك. فقال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجك، قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر به. والمقصود بهذا أنه يجب تقديم نفقة النفس على الصدقة، بل يتعين أن يقدم الأهم في الأهم، وبدأ بالنفس بنفسه، لأن نفسه هي ألزم ما يقوم عليه. ولهذا من ترك الأمر، ترك الأكل أو الشرب حتى يموت، كان قاتلا لنفسه، أو ترك ما يلزم لذلك لا يفرط، كان ملقا بنفسه إلى التهلكة. والنفس ليست ملكا للإنسان، بل هي لله جل وعلا، وعليك أن تتبع في ذلك أمر الله. ولهذا حرم التصرف فيها بغير الشرع، إذن الشرع. مثلا الذي ينتحر يقتل نفسه، جاء الوعيد في أنه في النار، من قتل نفسه بحديدة فهو يجأ بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيه، ومن تحسى سما فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيه، ومن تردى من جبل فهو يتردى منه في نار جهنم خالدا مخلدا فيه. الأمر ليس إلى الإنسان، ولهذا بدأ بالنفس، قال أنفقه على نفسك، ثم ثنى بالولد، ثم قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، فدل على أن النفقة على الولد تلي النفقة على النفس، وأنه يتعين للإنسان القيام بما يلزم للولد من النفقات. ثم ثلث بالزوجة، لما قال عندي دينار ثالث، قال أنفقه على زوجتك، لأن الزوجة أيضا نفقتها متعينة، وإن كانت نفقة الابن قد تكون ألزم وأقدم، لأن الزوجة قد يكون لها مخلص بخلاف الابن. إذا لم يحصل للزوجة النفقة وجب عليه أن يتركها وتذهب إما لزوج آخر أو إلى أهلها ومن ينفق عليها، بخلاف الولد إنه إلى أين يذهب؟ تعين عليه أن يقوم عليه. ثم ذكر الخادم بعد الزوجة، لأن الخادم حقه أقل تأكيدا من حق الزوج، أنه إذا لم يستطع بما يلزم له وجب أن يباع إذا كان مملوكا، أو أن يتخلص منه ويذهب إلى غيره لمن يقوم عليه. إذا كان الأمر هذا في النفقة، فكيف بالأمور التي هي أعظم من النفقة؟ الأمور بتربية بالنفقة على النفس، على الروح، معرفة الله، معرفة دين الله الذي به يحيا الحياة الحقيقية، وإذا منع منه هلك الهلاك الأبدي، فإن هذا آكد وأعظم من الأكل والشرب والكسوة والملبس والمركب والمسكن، أعظم بكثير. يدل ذلك على وجوب القيام على من يلزمك القيام على نفقتهم بأن تقوم عليهم بالتربية الدينية التي تصلهم بالله جل وعلا وتنقذهم بسببها من الهلاك، والصلة بقطاع الطريق من شياطين الجن والإنس. وفي هذا النص دليل على أن نفقة الأقارب تتعين، وأن النفقة عليهم صدقة يؤجر الإنسان بها. ولهذا قال له أنفقه على نفسك إلى آخر. فالنفقة على النفس وعلى الولد وعلى الزوجة وعلى الخادم صدقة، إذا أحسن الإنسان النية واستحضرها فإنه يكون مأجورا على ذلك. ولهذا ثبت صحيح حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك تؤجر حتى في اللقمة التي تضعها في زوجتك، يؤجر عليها، لأنه يتبع في ذلك أمر الله، الله أمره بالنفقة على ذلك فيؤجر عليه. فالمقصود هنا أن الصدقة على أن النفقة على النفس وعلى الولد وعلى الزوجة ومن يلزم النفقة عليهم أنها صدقة يؤجر الإنسان عليها، بل هي أفضل الصدقة، أفضل من الصدقة على من هو بعيد من كما سبق.
قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن وهب بن جابر الحيواني عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود.
في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، يعني يكفيه في الهلاك. معنى كفى به إثما يكفيه هذا الإثم في هلكته، أن يضيع من يقود، والذي يقوده هم من تلزمه نفقته، نفقته من تلزمه نفقتهم، والذين تلزمه نفقتهم هم الأولاد والآباء والزوجة والخادم، هؤلاء هم الذين يلزم الإنسان أن ينفق عليهم. وسواء الابن كان ابنا حقيقيا أو ابن نازل، ابن إلى آخره، والآباء كذلك وإن علوا فإنه يلزمه أن ينفق عليهم إذا لم يكن لهم مال، الأبناء والآباء. أما الزوجة والخادم فيلزمه نفقتهم وإن كانوا أغنياء، مع أن المملوك لا يملك، ولكن الخدم الآن أصبحوا غير مملوكين، خدم مستخدمين وقتا معينا ثم يذهبون حيث جاءوا، فتلزم نفقتهم حسب الاتفاق الذي يتفق عليه. وأما الزوجة فلا تسقط نفقتها بحال، وإذا عجز الإنسان عن نفقتها تعين عليها مفارقته ولو لم يأذن ولو لم يطلق، بل يطلقها عليه الحاكم القاضي ويخرجها من يده، لأن نفقتها واجبة عليه. فإذا عجز عن الواجب فإما أن يطلق أو يطلق عليه، وهكذا الواجبات الأخرى التي تلزم لها. ثم إن هذا الحديث عام في الحقوق، أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فهل التضييع خاص بأن يتركهم بدون نفقة بدون مسكن وبدون كسوة ليس خاص، بل أعظم التضييع أن يضيعهم بلا توجيه. التوجيه الذي هو في الحقيقة القوت الروحي الذي يصل أرواحهم بالله جل وعلا، تضييعهم في هذا أعظم. فكيف بمن يجلب لهم المفسدات؟ كيف بمن يكون سببا في ضياعهم؟ بل يكون من أعظم الأسباب يجلب لهم المضيعات من الآلات وغيرها، ويكون واقفا أمامهم في طريق الاهتداء. الحقيقة هذا يكون من رؤساء الشياطين، من الرؤساء. رؤساء الشياطين خمسة: إبليس لعنه الله، والذي يدعي شيئا من علم الغيب، والذي يحكم بغير ما أنزل الله، والذي يدعو إلى عبادة غير الله، والذي يعبد من دون الله وهو راض. هؤلاء هم رؤساء الطواغيت، وهم كثيرون جدا. وهذا يكون منهم لأنه يقف أمامهم دون الطريق الذي يوصلهم إلى عبادة الله وإلى قربه. المقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، من يقوت، وفي رواية من يعول.